الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع تفسير آيات سورة النور. وقد تكلمنا في لقائنا الماضي عن آيات الاستئذان، آيات طلب دخول البيوت. وينتقل بنا الحق جل وعلا إلى حديث آخر، ولاحظوا الارتباط الموضوعي في السورة. سورة أنزلناها وفرضناها، ذكر حدود كالزنا والقذف، وقذف الزوج لزوجة، الزانية والزاني، والذين يرمون المحصنات، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. ثم التعريج على حادثة الإفك في بضع عشرة آية، ثم الانتقال لآداب دخول البيوت. وكأن القرآن بيقول لنا إن هذه أحكام مترابطة، إذا اختلط الناس بدون ضابط ولا رابط فإن هذا مدعاة لوقوع الفواحش، هذا يكون مدعاة لوقوع الفواحش. وإذا أطلق الناس أبصارهم فإن هذا أيضا مدعاة لوقوع الفواحش. ولهذا جاءت الآيات: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قل للمؤمنين، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن الله، وهو خطاب لكل من يبلغ عن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقوله للمؤمنين إشارة إلى أن الذي يعي، الذي ينصت، الذي يسمع، الذي يستجيب، الذي ينزجر هو المؤمن. لأن هذا الخطاب ما هو بيعرض ليل نهار على أناس كثيرين لا يلتفتون إليه ولا يهتمون به ولا يعملون بموجبه. ويبقى المعنى هنا معنى إن المعصية قادحة في الإيمان، مش قادحة في الإيمان بمعنى إن العاصي كافر أو غير مؤمن، لا، ناقص الإيمان، ليس عنده كمال الإيمان. لأن من عنده كمال الإيمان دائما أبدا في كل أمر وفي كل نهي منهجه سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. جاءت من مع البصر ولم تأتي مع الفروج، مع الأبصار ولم تأتي مع الفروج. ومن هذه للتبعيض، البعض يقول هي زائدة، وطبعا يصبح المعنى قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم لو هي ايه زائدة. اللغة العربية فيها في أساليبها أحيانا تدخل ألفاظ بالذات حروف الجر تبقى زائدة. البعض الآخر قال لا، ليس في القرآن لفظ زائد. من هنا لها معنى، دخلت هنا ليه؟ لمعنى محدد. ايه هو الأصل؟ ان من للتبعيض، الأصل من، خذ من، فهي ايه؟ تشير لمعنى البعضية، البعض. فقوله يغض من أبصارهم تختلف عن قوله يغض أبصارهم. ليه؟ لأن لو المعنى يغض أبصارهم يبقى مش يبقوا يغمضوا بقى، يبقى ما يشوفوش حاجة خالص، مش كده؟ فجاءت من لبيان إن الغض يتناول أشياء معينة، الغض يعني انا دلوقتي اغض بصري عنك ليه وانت قاعد تبحلق لي وانا قاعد اقول الدرس؟ ما فيش مانع من ايه؟ من النظر، مش كده؟ يبقى الايه لا تنطبق هنا، لا تنطبق على مثل هذا النظر، هذا نظر مباح. النظر منه ما يكون مباح، ومنه ما يكون مستحب، منه ما يكون واجب، إيه؟ زي اي اعمال، زي اي عمل، اي عمل بتنطبق عليه الاحكام التكليفيه الخمسه، تنطبق عليه الاحكام التكليفيه الخمسه، وقد يكون حرام وقد يكون مكروه وهكذا. فلما قال ربنا تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، علمنا ان المراد ليس مطلق غض البصر، او ليس غض البصر مطلقا، وانما غض البصر احيانا. السؤال بقى غض البصر عن ايه؟ طبعا تستطيع ان تجيب جوابا سهلا ميسورا موجزا، تقول عما لا يحل، مش كده؟ يغض ابصارهم عما ايه؟ عما لا يحل، عن الحرام. يغض ابصارهم عن الحرام، يغض ابصارهم عن كل شهوه. لكن في معنى تاني يمكن القرآن شهد له في صور أخرى، يعني لما ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، مش مطلوب هنا غض البصر؟ مطلوب هنا أنك لا تفتن بدنيا الغير، لان دنيا الغير اللي هتفتنك ديت هي فتنه لمن في يده، هي فتنه لمن معه. ولهذا قال ربنا لنبي، والايه دي جت في موضعين من القران، في سوره الحجر وفي سوره طه، طبعا في اختلاف في الالفاظ، ولا تمدن عينيك لايه؟ الى ما متعنا به ازواجا منهم، زي ما عمر دخل عليه لقى نايم على الحصير، فقال بكى وقال يا رسول الله تنام على الحصير حتى يؤثر في جنبك. وتخيلوا النبي نايم على الحصير ولابس ازار ورداء، يعني انت عارفين الرداء بينحسر عن الجسم، فشبه عاري في بعض اجزاء جسمه، فاثر الحصير في جنبه. عارفين اعواد الحصير لما تيجي على مكان زي كده وتضغط عليه وينضغط عليه يحصل ايه؟ تعلم. فعمر شاف الوضع ده فبكى، قال كسرى وقيصر يرفلون في الديباج والحرير. ده ايه؟ انت سيد ولد ادم، انت خير البرية، وهؤلاء لا شأن لهم عند الله ولا وزن لهم عند الله، فلماذا هذا التفضيل في الدنيا؟ لا، التفضيل في الدنيا مش تفضيل، دي فتنة، انما هي فتنة. ولهذا مش كثير من المفسرين ألمح لهذا المعنى، معنى غض البصر عن زينة الحياة الدنيا. هو أنت عايز من الدنيا إيه؟ مش عايز تأكل وتشرب وتسكن وتلبس وتتزوج؟ طب اللي بعد كده إيه بقى؟ اللي بعد كده كله إيه؟ زينة زيادة، هذا ما يكفيك. ومن تأمل أو نظر إلى ما وراء ما يكفيه طمع فيما لا يرضيه ولا يغنيه. يزال الإنسان كده طامع، طماع، طماع، لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى له واديا. طب أنت تعمل إيه بوادي الذهب؟ طب عايز التاني ليه؟ هكذا جبل الإنسان. ولهذا جاءت من كما قلنا لتقول غض الطرف عن الحرام، بل أقول وغض الطرف عن مباحات لا خير من ورائها. هي أصلها مباحة بس الإفراط فيها والانشغال بها والانغماس في شهواتها يصبح إيه؟ يصبح مفسدة حتى لو كانت مباحة. يعني كتر الأكل يعمل معك إيه؟ أقل حاجة واقف في الصلاة عمالة تنهج وعمال تقول الشيخ محمد يعني ايه العشر وخمستاشر تسبيحة اللي بيعملهم في الركوع دول؟ ما فيها ثلاثة. طب خليهم واحدة والمرة الجاية مش هتيجي تصلي، ما انا تعبت المرة دي. يبقى شوف، انا بتكلم عن المباح اللي هو الاكل، فكيف وكثير من الشهوات والزينة ليست مباحة، حتى لو كانت مباحة في اصلها تحرم او تكره بمآلاتها. لما تلاقي نفسك مش عايز تقوم تصلي عشان ايه؟ عشان قاعد قدام الفيسبوك ولا قدام الانترنت ولا قدام الماتش ولا قدام الفيلم ولا ولا. لو قلنا حتى ده مباح، طب هو عمل معك ايه؟ منعك من الواجب. حال بين، فكيف هو في اصل قد لا يكون مباحا ومع هذا يشغلك، يشغلك مشغلة عظيمة تجتمع عليه بكليتك. النتيجة ايه؟ النتيجة انك فرطت فيما يجب عليك ووقعت فيما هو مكروه، بل ربما وقعت فيما هو حرام. ارجع تاني للمقصود الاصلي من غض البصر، هو غض البصر عن النظر لعورات لا تحل. يبقى بالنسبة للرجل في عورات لا تحل، لا يحل، يجب على كل انسان ان يحفظ فرجه وان يحفظ بصره. بالنسبة للنظر للنساء هي عورات لا تحل. هيثور بقى بعد كده الخلاف، هي العورات بالنسبة للرجل ايه، بالنسبة للغلام ايه، بالنسبة للصغير ايه، بالنسبة للمرأة ايه. هذه مسائل يكثر فيها الكلام ويكثر فيها الجدل. يعني الطفل الرضيع لما امه تغسل له وتغير له وتنظر لعورته، هل هذا يدخل في المنهي او في الممنوع او لا يدخل؟ نجد بقى الفقه هنا ايه، الفقه يتوسع في هذه المسائل. لكن المقصود بالعورات التي لا ننظر اليها هي العورات التي تقودنا الى عدم حفظ الفرج. يبقى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، اي عما لا يحل لهم ان ينظروا اليه، وربما عن زينة الدنيا التي افتتن بها غيرهم، فيحمد الله أن عافاهم من هذه الزينة. ما يعودش بقى الإنسان يصفر ويتألى ويناجي، مش بيناجي ربه، يعترض على ربه واللي عطاك يعطينا ويدي الحلق للي بلا ودان وكلام من هذا القبيل. هو لا يعي قضية إنها فتنة، زينة تنقلب في حق من افتتن بها او من ابتلي بها انها تكون فتنة قلما ينجو الناس منها. لكن لما جاء للفرج ما قالش ايه ويحفظوا من فروجهم، قال ويحفظوا ايه فروجهم. ليه؟ لان اذا كان المقصود حفظ الفرج عن الزنا عن الحرام فهو كله ايه يجب حفظه ايه كله. وان كان المقصود حفظ الفرج عن النظر فهو كذلك يجب حفظه كله، ولا يستثنى من هذا إلا ما أحله الله، الزواج الطيب. الزواج الطيب، يبقى هنا في الزواج الطيب استثناء يتعلق بالنظر ويتعلق بالمعاشرة، لكن الأصل يحفظوا فروجهم. طبعا الفروج معروف، الفروج مع الفرج معروف، ومن حفظ البطن وما حوى والوجه وما وعى أو كما جاء في الحديث دخل الجنة، ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة. إذا حفظ عينيه، حفظ لسانه، حفظ فرجه، دخل الجنة. وإذا أحصنت المرأة فرجها وأطاعت زوجها وأدت فرضها دخلت جنة ربها. فدي ضوابط مهمة جدا في الحفظ. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، النتيجة ايه؟ ذلك ازكى لهم. ازكى يعني ايه؟ ازكى، خد بالك كلمة ازكى مأخوذة دي افعل تفضيل من زكى، يزكو زكاة. احنا عارفين الزكاة، وخد بالك ان كلمة الزكاة بازاي اللي هي اخت الراء غير كلمة الذكاء بالذال اللي هي أخت الدال. الاثنين دول في موجودين في الفقه. الذكاء اللي بطلع فيها لساني دي، الذال اللي بطلع فيها لساني هي أخت الدال، المقصود بها الذبح. لك تزكية، ذبح الحيوان ذبحا شرعيا اسمه تزكية، ذكاء. بالزاي اللي بطلعش فيها لساني بقى أقول الذكاء المعروف المفروضة اللي احنا بنطلع فيها ايه، يعني الصدقة المفروضة، الصدقة المفروضة. لكن الاثنين لهم ارتباط بمعنى مهم وهو معنى التطهير. خذ من اموالهم صدقة ايه، تطهرهم تزكيهم. فالزكاة فيها معنى الطهارة. لما ربنا يقول ذلك ذلك أزكى لهم، يعني أطهر لقلوبهم، أطهر لأبدانهم. نجد كده أسر محترمة، محدش بيقتحم الغرفات ولا الأبواب ولا البيوت، في أداب استئذان، في حجاب، في حرمات، حتى بين الأولاد في البيت الواحد يعرفون هذه الحرمات. اللي ما يعرفوش هذه الحرمات تجد اللي يقعدوا مع بعض عراية، مفيش مشاكل، مفيش مشاكل. ودي الآفات اللي جات لنا مستوردة، تبدأ بالشاطئ وتنتهي بالبيت. وطالما المرأة على الشاطئ خلعت كل ثيابها، بقت بالبكيني وربما من غيره، كذلك الرجل، خلاص ما عادش في حفظ لا الحرمة ولا لعورة ولا مراقبة لرب. هو الرب اللي يأمر وينهى ما هوش موجود هنا، مش موجود في هذه القلوب. إذن فهي قلوب خبيثة، قلوب خبيثة، قلوب غير طاهرة، غير مبرأة. ولهذا تجد هذه مجتمعات فحش، مجتمعات تستمر الفهشة بل وتستحل الفواحش وتجعل الفواحش أصلا في الحياة. قال ربنا ذلك أزكى. أزكى لها معنى تاني، أزكى بمعنى إيه؟ إيه؟ أنما. الزكاة بمعنى النماء. تعرف لما التجارة توسع وتكبر، لما المصنع يكسب وتعمل مصنعين ثلاثة، لما المرتب يتضاعف، لما تحويش العمر يزيد، يبقى بتنمو ولا مش بتنمو؟ بتنمو. فزكى يعني نما، وزكى يعني طهر، والاثنين دول موجودين في لفظة الزكاة الشرعية وأيضا موجودين هنا. طب هنا أزكى بمعنى أطهر. طب ينفع فيها أنما؟ أنما للإيمان، أنما للتقوى، أنما للخشية من الله، تزداد خشيتك من الله، وهكذا. ذلك أزكى لهم، والله الذي أمرنا بذلك خبير بما نصنع. ولهذا ختم الآية مع الرجال، قل للمؤمنين بقول والله إيه؟ خبير بما يصنعون. والله خبير بما يصنعون لها فايدة مهمة جدا، إن إحنا ساعات إيه؟ نسترق النظر، نسترق النظر، وساعات يفاجئنا النظر. إذا فاجأنا النظر بغير إرادة منا يعفى عنا ولا لا يعفى؟ يعفى عنا. يبقى لك الأولى وعليك الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وعليك الآخرة الأخرى يعني، والتانية يبقى في تانية وتالتة ورابعة، إنما الأخرى هي آخر واحدة، وتوب مش هعمل تاني، لا مالكش حتى الأخرى دي تبقى عليك. لك الأولى وعليك الإيه؟ الأخيرة. لا تجوز، لا تحل. لكن ساعات إحنا نعمل إيه بقى؟ نتلصص، نبص للشباك، نبص من خرم الباب، نعمل نفسنا من غض الطرف ومن تحت لتحت ننظر، دي اسمها خائنة الأعين. وقد ذم الله خائنة الأعين في كتابه، وقال عن قساة القلوب: ولا تزال تطلع على خائنة منهم. يعني لو خدت بالك كده وركزت عليهم هتشوفهم ايه؟ يمثلوا غض البصر، يمثلوا الخشوع، وهم في الحقيقة قساة القلب، لا يخشعون ولا يخضعون ويطلقون لأبصارهم العنان. والله خبير بما يصنعون. وإن زعمتم أنكم تغضوا أبصاركم ولكنكم تتلصصون، فالله يكتب عليكم ويراقب أعمالكم، بل هو خبير بهذا، مش مجرد أنه شاف وعرف، لا، ده يعني عارفكم كويس. الخبير هو اللي عنده علم، عنده، بس عنده علم زائد في هذا المجال. نقول لك خبير في البنوك، خبير مش عارف في العقارات، خبير في ايه؟ فالخبرة علم، مش مجرد علم، العلم ايه؟ علم تخصصي زائد. فلا، ده ربنا يقول لك والله خبير بما يصنع، عارف هتعمله ايه ومسجله، خد بالك، مش هتعدي عليه واحدة، اوعى تظن انك هتخدعه فتفوت واحدة. والله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. طبعا برضو هنا غض البصر من المرأة وغض البصر من الفرج مرتبط بإيه؟ بمحل العورة. يعني سؤال، المرأة لها أن تنظر إلى الرجل أو لا؟ هذه مسألة كما يقول أيضا ربما يعني تتفاوت فيها آراء أهل العلم والفقه. البعض يقول لك لا ما تبصش الرجل، زي ما الرجل ما يبصلهاش هي إيه؟ ما تبصلوش. طب ما تمشيش في الشارع بقى، ما تروحش للسوق ولا تنزل الشارع، والشارع دي مش مليان رجال وشخوص البعض يقول لك لا، هو المقصود النظر المؤدي للفتنة. يعني إذا كان النظر نظرا عاديا لا شيء فيه فهذا يدخل في حد الإباحة، أما إذا كان النظر الذي يوقع الفتنة تميل به القلوب ويعبث به الشيطان بالقلوب فإن هذا هو الذي يمنع وهذا هو الذي يحرم. عشان كده نظر الفجأة ما بقاش حرام لأنه جه غصب عننا، فما بقاش حرام ما بقاش محرم، لكن النظر المتعمد هو الذي يعبث به الشيطان بالقلوب. طبعا حديث أفعمياواني أنتما حديث في كلام في ضعف، حديث الرجل الأعمى حينما قالوا إنه أعمى يا رسول الله، قال أفعمياواني أنتما. هذا الحديث أخذ به أو أخذ بظاهره من قال إنه لا يجوز المرأة أن تنظر للرجل مطلقا وإن كان أعمى، يعني ما تختلطش بالأعمى عشان هو مش شايفني، لا ما أنت شايفاه. لكن هذا الحديث فيه مقال وفيه ضعف، والمسألة كما قلنا فيها أخذ ورد تتعلق بحد العورة، وإحنا عندنا العورة عورتان. العورة عورتان، لما نيجي نسأل بقى إيه هي العورة في الصلاة؟ هي الصلاة فيها عورة؟ مش في خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ الزينة دي المقصود بها ستر العورة، الحد الأدنى اللي ممكن صلاتك تصح بيه، فهذه زينة. الرجل قالوا ما بين السرة إلى الركبة ده حد الأدنى للعورة، يبقى يستطيع أن يصلي في الإزار، ويكره له أن يصلي في الإزار فقط، ينبغي أن يصلي في إزار ورداء. طب ما عندوش رداء يبقى الإزار فقط، والإزار بيغطي من فوق السرة ليه؟ لأسفل الركبة نصف الساق مثلا. هذا في حق الرجل. في حاجة اسمها العورة المغلظة، العورة المغلظة اللي هم الفرج أو الفرجان، دي اسمها عورة مغلظة. هذا بالنسبة للرجل. طب بالنسبة للمرأة اختلفوا، قالوا كلها عورة. هذا قول مشهور لبعض أهل، كلها عورة إلا ما يظهر منها عادة من ثوبها الخارجي مثلا. هي المرأة كل ثوب هتحط عليه ثوب، وبعدين لازم في الآخر يبقى إيه؟ هيبقى فيه إيه؟ ثوب ظاهر للناس العيان. فقالوا هذا لابد أن يظهر إلا ما ظهر من، البعض قال إلا ما ظهر منها أي من بدنها بغير قصد أو بالعادة أو في العبادة، وهما الوجه والكفان. بغير قصد يعني رفعت إيدها فشيء من ذراعها ظهر منها لا تقصد، لكن هي مغطية، هي سترة. ممكن لابسة جوانتي، تجد ساعات المرأة منتقبة ولابسة جوانتي تيجي ترفع إيدها يبان جزء من الساعد، هي لا تقصد إظهاره. هذا يدخل في إيه؟ إلا ما ظهر منها عرضا، لكن طبعا تنبه على هذا. البعض قال لا، الوجه والكفان لأنهما ما ظهر منها عادة. الناس بتقابل بعض بإيه؟ بالوشوش، بالوجوه، واليدين اللي في الشيء تعرف شيء تحطه تعمل تعامل، يبقى هم دول بالنسبة للمرأة الوجه والكفان. قالوا عادة وعبادة، قالوا عبادة لأنها تكشفهما في الصلاة وفي الحج، يعني أمرت ألا تستر وجهها في الحج بالنقاب، وكذلك في الصلاة، لكن ما دون ذلك فهو عورة ينبغي عليها أن تسترها، وينبغي على الرجل أن يغض عنها. وقالوا إن الأمر بالغض للرجل في معنى محدودية الوجه والكفين، في معنى محدودية الوجه والكفين، لأنه لو لم يظهر منها لا وجه ولا كفان فإنه لا يرى منها شيئا، لا يرى منها شيء. هنجد أن الآية دي لها أختان في سورة الأحزاب، آية قيل عنها آية الحجاب وهي ألصق بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ودي خاصة بالدخول إلى بيوت النبي، بالدخول إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلى آخر الآية. وفي آية تانية عامة في نساء النبي ونساء المؤمنين، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يدنين الإدناء اللي هو إيه؟ ما تبينش حاجة، تدني على جسمها أي حتى في جسمها تغطيها يعني، أدي معنى يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو ما تتلفع به المرأة، مش الجلباب والقميص زي ما بيتعرف عليه النساء اليوم. الثوب اللي أنا لابسه ده اسمه القميص، إن كان قصير يبقى قميص قصير. قميص القصير عندنا في أعرفنا تلبسه وتحطه جوه البنطلون، ممكن يطول لحد ما يوصل للركبة، يبقى قميص أفغاني ولا باكستاني مش كده؟ أه؟ ممكن يطول إلى أسفل الكعبين، يبقى قميص فيه إسبال وإسدال، بس هو في الأول وفي الآخر إيه؟ قميص. الأعراف بتتفاوت فيه، فقميص يلبس ويزرر بأزرار. لكن الجلباب شيء آخر، جلباب بتغطي به المرأة شعرها وتتلفع به، تتلفع بعامل زي اللي بيسميه الآن العباءة. كان في زمان عباية مفتوحة كده، المرأة تلف جسمها كله بالعباية. طبعا هذه المسميات المستحدثة مسميات لا حرج فيها، لكن لا نحكم بها على النص الشرعي، لأن دي مسميات تصالحنا نحن عليه. اصطلحنا سمي ده جاكيت، أسميه مش عارف في إيه، دي اصطلاحات اصطلاحات حسب كل بلد وكل جماعة وكل مكان. لكن الأصل في غض البصر ارتبط ببصر وعورة، ارتبط ببصر وعورة. بالنسبة للرجل خلاص عرفنا عورته، على المشهور عند أهل العلم بين السرة إلى الركبة، دي العورة الظاهرة، والعورة الخفية اللي هي القبل والضبر. بالنسبة للمرأة عرفنا عورتها، كل بدنها عورة على خلاف فيه وجهها وكفيها أو في ثيابها الظاهرة، ده برضو خلاف بين أهل العلم. خلاف بين، وكل ده بيسمى آيات الحجاب. آيات الحجاب يعني واحد يقول لي الحجاب مش النقاب، أقول له لا، أنت كده النقاب جزء من الحجاب، عند من يرى أن الحجاب يستر كل البدن. خدت بالك من معنى؟ لما واحد يقول لي الحجاب يستر كل بدن المرأة، يبقى يعني إيه؟ تغطي وشها اللي تكشفه، تغطي وجهها. فصارت هذه اصطلاحات فقهية، اصطلاحات فقهية. تعالوا نشوف كده الآية، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لكن زاد بقى في النساء، مع الرجال قال خلاص والله ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لكن مع النساء بدأ بقى في آداب أخرى تتعلق بمحارمها، زوجها ومحارمها. فقال ولا يبدين زينتهن، ولا يبدين زينتهن. يعني ايه زينة؟ المعنى سهل يا اخوان، يعني المرأة بتلبس حلق في الاذن مش كده؟ اسمه طرد. تلبس عقد في الرقبة، ده زينة ولا مش زينة؟ زينة. تلبس حاجة على شعرها، حط مش عارف ايه كده زينة، طوق ومش عارف ايه، ده زينة. تلبس في ايديها اساور وغوايش، تلبس في رجليها، بعض البيئات الزينة تصل لايه؟ للساق، الخلخال او الخلاخيل، يعني كانت تضرب برجلها كده تشخشخ، او يخبط الذهب في بعضه ويعمل حتى لو هي مغطية، دي اسمها زينة. وفي زينة تانية، الكحل زينة، الحنة، الخضاب، اللي تحطه في الشهر، بيسموه ايه دلوقتي، بتحط الميك اب، زينة. كل دي زينة. ولا يبدين زينتهن، خلاص الزينة احنا عرفناها، اما حلي من الذهب واما اصباغ، سواء بقى المانيكير والباديكير ومش عارف ايه، زينة هي. المرأة هي اللي بتعمل كده، ليه؟ بتتزين، خلقت هكذا بتتزين، وهي بتتزين عادة للرجل. لكن فقه التزين بقى عند المرأة، المرأة السليمة السوية بتتزين لمين؟ لزوج. النهاردة تطلع المرأة في التلفزيون تقول لك ايه الكلام الفاضي ده، انا بتزعن لنفسي. لا انت كذابة، انت كذابة ونصابة. لو انت زين لنفسك تعالي ورينا نفسك كنت قايمة من النوم، وانت قايمة من النوم بيبقى شكلك عامل ايه؟ مع النص وحالك كرب وحالك عفش، مش بتزعن لنفسك وبتقومي تفطري على كده. لا انت بتزعن للناس. وعندنا امثله يقول لك البس كل ما يليق اليك والبس ما يليق للناس. اتربينا على يعني البس حلو وان شاء الله ما تاكلش كويس. فصارت هذه يعني صور اجتماعيه للزينه. والبشر الانسان حيوان اجتماعي، ما يعيش الا في مجتمع، ما يعيش لوحده. فهي دي الزينه. وقيل الزينه مواضع الزينه ولا يبدين زينتهن. ما هو ممكن تيجي توريك صباع الروج، مش كده؟ كيس الحنة، ايه في كيس الحنة يغري او يعمل ولا حاجة. لكن المقصود الزينة لما ايه؟ لما يتزين بها. يبقى اذا الزينة وضعت على مواضع، منها الوجه ومنها الساق ومنها الذراع والكف اللي فيه الخواتم وهكذا وهكذا. فمنهم من يقول بالزينة موضع الزينة، وهذا كلام معتبر. ومنهم من يقول بالزينة الزينة نفسها التي ترتبط بمواضيعها، لأن الزينة مرتبط. ويبقى في الآخر المعنيين قريبين جدا من بعض. يبقى ولا يبدين زينتهن. لو إحنا مش هنبص للقرآن وناخدها كده بالغشومية بتاعتنا، يبقى المرأة لا تبدي زينتها إلا لمين؟ إلا لجوزها. طبعا ده شيء صعب جدا. المنكر اللي حطها ما بيطلعش بالساهل. طب أخوها داخل عليها، أبوها داخل عليها، نقول له غطي إيديك المسألة. فهنا جاء الإيه؟ التيسير. فقال لا، في أصناف كتير من الناس هيتعاملوا معاها ومع زينتها ومع مواضع الزينة. أنا خلاص اتفقنا إن الزينة في الوجه واليدين وإيه؟ الساقين بس، والصدر. هذه المواضع عادة المرأة لا تتحترز ولا تتحرج في إبدائها في البيت. واحدة جوه بيتها بتخفي الحاجات دي، لا تتحرك في إظهار هذه الأشياء. طب داخل البيت من في داخل البيت؟ في داخل البيت إما زوج وإما إيه؟ وإما محارم. والمحارم دول ما بيطمعوش في المرأة. ليه؟ إنهم مش هيتجوزوا. يعني ربنا خلق كده المحرم يخاف على محرمه، يبقى حريص عينه عايز يشوف لها عريس يجوزها، لكن هو لا يطمع فيها، مش كده؟ هي دي الفطرة السوية. فجد الرجل بيحب بنته جدا حب غير عادي، لكن هذا الحب محفوف في انه ايه؟ عايز يوصلها البيت العادل. شوف لها، وهو يدور لها، لو هو رجل محترم كده يدور لها على عريس. فالحب هنا حب سوي، حب ابو، حب محرم، حب محارم، غير الحب الاخر اللي قد يكون بين اللي فيه الطمع، اللي هو حب الاجانب، اللي هو ليس له طريق مشروع إلا الزواج، ليس له سبيل مشروع إلا، كل سبله حرام إلا سبيل واحد وهو سبيل. ولهذا كانوا يقولون لا أرى للمتحابين إلا الزواج. لو واحد قال أعمل إيه، بحبها أو حبيتها أو وقعت في قلبي، أو نقول له جوز، لكن ما تقعدش بقى تسد لنا الفواحش في المجتمع بألفاظ أو بعبارات أو بغير ذلك. يبقى ولا يبدين زينتهن إلا لمن بقى؟ تعالوا نعد في الآية. إلا لبعولتهن. البعول الأزواج، يعني لزوجها. طبعا جاءت البعول مجموعة ليه؟ لأن الخطاب للأمة كلها، يعني كل واحدة لها جزء واحد، مش كده؟ لها زوج واحد. لكن لما جاء إلا لبعولتهن، لأن الخطاب للنساء، لكل النساء. يبقى يعني يا معشر النساء لا تبدين الزينة إلا للأزواج. هتقولوا انا عندي، هو عندي لزوج واحد؟ ما احنا نقصد ازواج الجميع، يعني واضح. يبقى الجمع هنا في غايه الوضوح، انه لان الخطاب للجميع، جاء اللفظ مجموعا. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، يعني لازواجهن. طب او ابائهن. اباء مين؟ ابائكم، اباء النساء، ابائكن يا معشر النساء. ما الخطاب وكل المؤمنات. الخطاب في الآية دي خطاب نسوي للنساء، للمؤمنات. أو آبائهن أو آباء بعولتهن. يبقى لجوزك لأبوكي لأبو زوجك. واضح؟ يبقى لزوجك لأبيك لأبي زوجك أو أبنائهن أو أبناء بعولة ابنك. ابنك خطاب للمرأة، أو ابن جوزك، ابن زوجك، مش كده؟ جوزك دي كلمة مصرية إنما هي الكلمة العربية زوج، مش كده؟ زوج. أو أبنائهن أو أبناء أزواجهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن. إخوانهن يعني إيه؟ أخوها، أخوها من أبوها، أخوها من أمها، أخوها من الأب والأم، وولاد إخواتها كمان، ولاد جاء بعدها أو بني إيه؟ إخوانهن، ولاد أخواتها أو بني أخواتهن. قال أو نسائهن. أو نسائهن إما أن يراد بها كل نساء المسلمين، والإضافة هنا للإسلام، ولهذا من قال إن العورة أمام المرأة اليهودية والنصرانية تختلف عن العورة أمام المرأة المسلمة وإن كانت أجنبية بسبب هذا اللفظ في الآية. يبقى الإضافة في نسائهن لمين؟ للمسلمين أو المسلمات. أو نسائهن معنى ثاني الإضافة، إضافة قرابة، لأن الآية قالت لي أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، وقالت لي إخوانهن، ما فيش أخواتهن، لأن أختها دي امرأة. فيعني ما فيش من يسأل عن عورة البنت أمام إيه؟ أختها، أو عورة المرأة أمام أختها، لأن هذا مما يعرف الناس أنه ربما يكون أكثر مما يبدو للمحارم، مش كده؟ ربما يكون أكثر مما يبدو المحل. فلما جاء أو نسائهن إما يحتمل نساء الأسرة اللي هم القرايب المحارم، وإما يحتمل النساء المسلمات، ويخرج من هنا النساء غير المسلمات، وتبقى السؤال هنا عورتي أمام المسيحية أو أمام اليهودية أو أمام المشركة بصفة عامة. يبقى يقول تحفظي منها كما تتحفظين للرجل. ليه؟ لأنها غير مأمونة. لاحظوا في معنى هنا، معنى الأمن. ولهذا سنجد بعد إيه أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، عندها عبيد في البيت، خدم وعبيد بيشتغلوا عندها في البيت، نقول لها هلبسي حجابك، هم لا يطمعون فيها وهي لا تطمع فيهم، وهم ملك يمين تملكهم، ملك يمين. فهنا صار الاستثناء للإيه؟ للسعة والتيسير. يبقى يرين منها الزينة الظاهرة اللي قلنا الوجه والساق والذراع، مواضع الزينة أو الزينة. فقالت الآية أو ما ملكت أيمانهن، وبعد قالت أو التابعين غير أولي الإربة، يعني غير أولي الإربة ناس مجانين، ناس مهابيل مش واعي. وهو دي الكلام اللي أنا قلته فيه كله كلام فيه خلاف، بس الراجح اللي أنا بقوله ده، الراجح اللي أنا بقوله الطبيب المسلمة غير الطبيب الإيه؟ غير المسلم. أو التابعين غير أولي الإربة، التابع اللي ملوش رغبة في المرأة، غير أولي الإربة يعني غير الطامعين في، ما يعرفوش يعني إيه نساء والكلام ده، وده يا إما معتوه يا إما مجنون يا إما صغير يا إما شيخ كبير هرم. وتابع يعني مرتبط بالبيت ده، مش جاي من بره، يعني كأنه زي كان خدام في البيت وكبر وعاش لحد ما يموت في البيت، فهو بيخش وبيطلع. في نماذج كتير للتابعين غير أولي الإربة من الرجال لأنهم رجال. ثم قال أو الطفل، أو الطفل الأطفال، يعني جاء بلفظة الطفل من غير جمع، لكن جاء بها محلاة بالألف واللام التي تفيد العموم والمعنى، أو الأطفال أو الطفل، أو زي إن الإنسان لفي خسر، يعني كل الناس. أو الطفل، الطفل هون بقى قال الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني الصغير غير المميز، يعني الطفل بيبقى عنده 7 سنين أو 6 سنين، ومن نوعية الولاد اللي قاعدين قدام التلفزيون 13 14 ساعة في اليوم، وبيخشوا على النت ولهم صفحات على الفيسبوك، لا خدي بالك منه، ده طفل ما عندوش رغبة بس دماغه تاخدك وتوديك البحر وجيبك عطشان زي ما بيقول، يبقى ده تحترز منه. لكن طفل اهبل غلبان مش عارف حاجة لسه، غير مميز، زي اللي بيزحف واللي بيمشي يا دوب تتاتا واللي بيرقى ده طفل واجنبي عنها ماشي ممكن حتى تشيله ده ايه ما عندوش مش مميز ده يعني. ولهذا اول ما الطفل يميز هو ما بلغش هو ما فيش خطوره منه ما بلغش لكن في خطوره من دماغه في خطوره من افكار الاطفال بعضهم مع بعض يبقى تحترز طبعا بتحترز بعض الشيء لانه في الاول وفي الاخر ايه طفل ولهذا قال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني ما ياخدش باله ما يعرف طبعا هو بيشوف وبيظهر لكن المقصود بالظهور هنا ظهور الوعي ظهور الفهم يعني يعرف الفرق بين الحته دي والحته دي في الجسم مش اي طفل يعرف كده او الطفل الذين لم يظهروا على ايه على عورات النساء ثم قالت الايه ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن واضح ان الثوب مغطي موضع الزينه في القدم ايه واضح ان الحديث هنا حديث عن الاجانب لان احنا قلنا المحارم ممكن يشوف المواضع دي يشوف الزينه ويشوف الخلخال لكن الحديث انتقل بينا تاني للاجانب فما تجيش تمشي وتروح ايه تمشي بقى على كعب عالي وتمشي تهز في مش عارف ايه وتخبط فيحصل ان الزينه ايه تعمل صوت يقول لك صوت الحلي ده عامل زي صوت السحر صوت يخبط كده ايه ايه صوت ساحر عشان كده النساء يعني يسحرن بالذهب والفضة وأنواع الحلي هذه لأنها فيها قنية فيها أشياء ثمينة والأمر الثاني لأنها زينة لأنها زينة لما تلبس الذهب الصيني تبقى زعلانة كده ما هو نفس اللون ونفس الشكل وكل حاجة تقول لك بس الصيني يعني إيه الصيني يعني ملوش قيمة هي عايزة برضو تحس إيه إنها بتقتني أشياء ثمينة عشان كده ممكن يبقى حجر بتتزان بحجر بس حجر كريم مش حجر مش شارع يعني يبقى حتى الحجارة الكريمة تستخدم في الزينة في الزينة وهكذا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن
أعوذ بالله
يديها ودنه يديها ودنه يعرف يا لابس ايه يعني شوفوا الآية حتى حذرت من الفتنة بالأذن يعني كان في شاعر اعمى مشهور اسمه بشار بن برد له بيت في ان ايه والاذن تعشق قبل العين احيانا والاذن يا رب يا يا يا, يا مش عارف يا ناس ولا يا رب اذني لبعض الحي عاشقه والاذن تعشق قبل العين احيانا يعني انا لقطتها بودني واللي مفتحين ما خدوش بالهم فهنا أيضا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن لأنها وسيلة فتنة وسيلة إغراء طبعا إحنا النهاردة عندنا ملكات الإغراء الكلام ده كله كلام فاضي بالنسبة لهم خلخال إيه بقى وغيوشة إيه وبتاع إيه ملكات الإغراء يكشفن كل المستور يكشفن كل المستور لإغواء الشباب وإغواء الكهول حتى والعواجيز حتى إغواء الكهول والشيوخ لكن هنا الخطاب خطاب لمجتمع مجتمع سليم مجتمع مستقيم ولأن المرأة الشيطان بيلعب في النفوس سواء نفس الرجل أو نفس المرأة فجاءت هذه المحاذير ويجي واحد في الآخر يقول لي الحجاب مش في الإسلام يا أخي اتق الله بعد اللي أنا قريته في الآية دي آية في غاية لأن أنا فتح المصحف مش فتح حاجة قدامي غير المصحف تيجي في الآخر تقول لي لا ده الحجاب مش في الإسلام ده الحجاب دي عادة جاهلية اقول لك ربنا بيقول ولا يضربنا بارجل يا اصلهم كانوا بيعملوا كده في الجاهلية طب وانتوا بتعملوا ايه النهاردة تخلص كشفتي كل حاجة حتى هذا الخطاب ما عادش يصلح لك هذا الخطاب ما عاد يصلح لك ولا لامثالك ولا لامثالك لانكم ايه تمردتوا على الكتاب كله تمردتوا على الكتاب كله وليس على هذا الموضع من الكتاب فقط ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ختمت الآية بتوجيه في غاية الجمال وتوبوا دي فيها معنى ان انتوا ساعات بيقع منكم حاجات من دي مفيش حد يقول لي مية مية بتعدي حاجات على عينك على اذنك على المرأة في البيت على كده بتعدي حاجات بتشوف بتقلدوا بعض الحاجات فايه لابد نراجع نفسنا اول باول ونتوب التوبه هي الرجوع عن الذنب وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي معنى تاني قاله ابن القيم في ختام هذه الآية أن التوبة مش خاصة بهذا الموضع فقط، وإنما التوبة هنا توبة عامة، توب من كل الذنوب. ولهذا لما جاء الخطاب وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، قالوا ما فيش مؤمن ما يتوبش، ما فيش مؤمن يقول أنا مش مطلوب مني توبة، كلنا مطلوب مني توبة. إذا كان سيد المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة، يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله أكثر من 100 مرة، وكانوا يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة يقولون. أنا خلصت يا إخوان. يقولون أنت حافظ الآية شيخ محمد وشافنا خلص. يقولون إيه؟ وهذا نداء للبشر للناس جميعا، توبوا إلى الله جميعا من كل الذنوب، حتى قالوا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الآية الأخرى، وهنا الناس قسمان، تائب مفلح وغير تائب لا يفلح. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لكم ويحب برضا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.